بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب
نرقى بأحلام الشباب
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما تعلمته من سورة يوسف أن السجن أمام يعني أيام الفتن يكون عصمة للمؤمن، خاصة من كان ذا إيمان عميق ودعوة صادقة ومعرفة كبيرة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يصطفيه بالسجن حتى يقيه الفتنة ويكون في هذا تزكية له وأيضا منفعة لمن حوله. مما تعلمته من سورة يوسف أن الكيد يأتي من العدو ويأتي من المحب، ولذا يعني أخوة يوسف كادوا ليوسف وامرأة العزيز أيضا كادت ليوسف، ولذا الإنسان في كل شيء ينظر ما واجبه تجاه هذا الشيء وماذا ينتفع منه وماذا يقدم، فحتى هذا الكيد والحسد والنزوات والشهوات عند الآخرين يعمل الإنسان في تخفيف هذا الشيء في دفع هذا الشيء واجبه تجاه الآخرين. ثالثا تحدثنا سورة يوسف عن الإحسان. يوسف عليه السلام كان مدللا عند أبيه وكان محسنا في عبادة ربه مراقبا لله تعالى، وحينما وضع في الجب أيضا كان محسنا في عبادة ربه صابرا محتسبا، حينما أخذ وبيع واشتري كان أيضا مراقبا لربه، حينما وضع في بيت امرأة العزيز وتهيئت له الأسباب والقوة ما الذي منعه؟ منعه مخافة الله تعالى ومنعه الإيمان العظيم والإخلاص لله تعالى. ولذا ملخص السورة لما يمدح يوسف عليه السلام يمدح بأنه كان محسنا مراقبا لربه. طبعا تحدث العلماء عن القمصان الثلاثة التي في السورة، تحدثوا قديما وتحدثوا حديثا، لكن من الطريف أن قميص يوسف يعني استخدم كأداة يعني براءة أخوة يوسف فدل على كذبهم، واستخدم هذا القميص كأداة لبراءة يوسف حينما قدته امرأة العزيز، واستخدم هذا القميص أداة للبشارة، ولذلك المحسنون الذين يحسنون الظن بالله تعالى يشمون رائحة الفضل حتى وإن بعدت المسافة، ولذلك قال إني أجد ريح يوسف. السورة لها محور ومن يعني جميل كتاب ابن عاشور أنه يأتيك بالهدف يأتيك بالمقاصد يأتيك بمحور السورة، أن الإنسان عليه أن يثق بتدبير الله تعالى، الإنسان عليه أن يأخذ بالأسباب ويتق الله ويحسن الظن بالله تعالى ويدبر. ولذلك هنا مقصد المقاصد السورة أن يوسف ما ذكر أنه نبي، ذكر أنه إنسان يكافح في هذه الحياة الدنيا، لا بالنتيجة نجح وفلح، نجح بأمر الدنيا حينما توصل بالحكمة حتى صار عزيز مصر، ونجح في أمر الآخرة حينما حفظ شهوته. من محاورها الصبر، والصبر من أعظم الصبر، الصبر على البلاء والصبر على المعصية. الصبر على البلاء غالب الناس يصبرون، لكن الصبر على النعمة والصبر على المعصية كثير من الناس يقعون في ذلك. عدم اليأس، على الإنسان أن لا ييأس. ولذلك أكثر سورة من سور القرآن تحدثت عن اليأس ودفع اليأس في هذه السورة، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، الآية 110، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فإذا هذه السورة تحدثت عن اليأس ودفع اليأس، وذلك العلماء لما تحدثوا عن اليأس في كتب الكبائر ذكروا أن اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى من الكبائر، فالإنسان لا ييأس ويعمل، والفرج آت لا محالة. ولذا انتظار الفرج من الإيمان، لماذا؟ لأن فيه حسن الظن بالله. هذه السورة كما قلنا لا تجد فيها يعني يوسف عليه السلام النبي، لكن تجدها في سورة غافر، ففيها إشارة أن كل إنسان يستطيع أن ينجح في هذه الدنيا مهما كانت الظروف ومهما كان البلد. لا يأتي يقول يتوفر لكم ما لم يتوفر لدينا. ولذلك لما جاء الشاب إلى النبي وأراد البيع قال ويحك إن شأن الهجرة شديد، هل لديك من إبل تؤدي زكاتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيء. فكل إنسان في أي مكان مهما كان بعيد مهما كان في أي محل يستطيع أن يقوم، ومع النيات الإنسان ينال على الخير. طبعا هذه السورة تحدث عنها العلماء على أن كل محزون إذا قرأ هذه السورة سري عنه، لأن الله سبحانه وتعالى يعني قد تولى أمر يوسف. وذلك لما وضع في الجب يعني عطش أصحاب السيارة فأراد الماء فجاءوا ليخرج يوسف. لما العزيز أراد ولدا جعله الله تعالى يتبنى يوسف في السجن، يعني أجاع الرؤية، رأى الملك شيء أراد التعبير حتى يخرج يوسف. بعدين حتى يصبح يوسف عزيز مصر، أجاع الله أهل مصر حتى يصبح يوسف عزيز مصر. فكل محزون عليه أن يقرأ هذه السورة. طبعا نقرأ جميع القرآن، لكن ينبغي للإنسان أن كل سورة ينظر إلى مقاصدها وأهدافها، وينظر إلى نفسه، ينظر إلى المقابل، ينظر الإنسان في حياته مع أسرته مع الآخرين. أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا. هذا وبالله التوفيق، وجزاكم الله خيرا.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فمع قصة آية في قول ربنا جل جلاله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. تطبيق هذه الآية الكريمة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه. لما توفي إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام من ماريا بنت شمعون القبطية رضي الله عنها، وما توفي عليه السلام إلا بعدما دب على الأرض، بعدما صار يمشي، النبي عليه الصلاة والسلام جلس على شفير قبره وعيناه تدمعان، وقال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كذلك لما حضرت الوفاة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شق بصره، فقال عليه الصلاة والسلام إن الروح إذا خرج تبعه البصر، فضج ناس من أهله، يعني صرخ بعض النسوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على دعائكم. أم سلمة السيدة الفاضلة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة رضي الله عنها تذكرت هذا الحديث الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم بعد ذلك صارت رضي الله عنها تفكر من يكون خيرا من أبي سلمة، يعني تفكر ترى أيبدلها الله عز وجل بأبي بكر أم عمر أم عثمان أم علي أم العباس أم أبي عبيدة، من يكون هذا الذي يخلف أبا سلمة على أهله. قالت هذا الدعاء رضي الله عنها لما انقضت عدتها، حصل ما لم يخطر لها على بال، تقدم لخطبتها خير البشر وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها: وددت يا رسول الله، ولكن يمنعني أمران، أني امرأة غيرة وأني امرأة مصبية، غيرة شديدة الغيرة، مصبية يعني عندي صبيان، عندي أولاد وما أريد أن يزعجوك. فقال لها الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام: أما غيرتك فسأدعو الله ليذهبها عنك، وأما صبيانك فأضمهم إلي، فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، ونشأ أولادها في كنفه، وصنعوا على عينه وتحت رعايته. والحديث الذي نحفظه جميعا ونحن صغار: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. من الذي يرويه؟ يرويه عمر ابن أبي سلمة الذي هو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول رضي الله عنه: كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إخوتي وأخواتي، هذه الكلمة ينبغي أن تجري على ألسنتنا كلما نزلت بنا مصيبة، كلما أصاب أحدنا هم أو غم أو نصب أو وصب، إذا فقدت مالا أو ولدا أو زوجا أو حميما، قل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، من أجل أن تدخل في هذه البشارة القرآنية: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
يعني أحببت أن أتوقف عند، يعني معظمنا حينما يتحدث عن الإعجاز كثير من الكلام الإعجاز العلمي الآن، الإعجاز اللغوي والبياني أيضا هو الأساس والأصل وهو الوعاء الذي يحمل. خطر على بالي أن ننبه الأحبة الإخوة الذين يتابعوننا على ما يسمى بالإعجاز التشريعي. هو الأصل فيه بسيط جدا، نتحدث عن تشريعات الإسلام التي ليست جديدة على أحد أصلا، حينما نقول أوجب كذا وحرم كذا فهذا ليس فيه جديد. روعة الإعجاز أنا أريد أن أطرحه من خلال أمرين: صرامة القرآن وحدته وعدم تهاونه في بعض الأحكام، أريد أن أخصص منها حرمة الزنا وحرمة شرب الخمر وحرمة الشذوذ تخصيصا. الآن بعض الناس قد يقولون: طب ما الجديد في ذلك؟ أقول: انتظر حتى تعرف روعة القرآن لم يترك الأمر لا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة ولا من بعده، ولم يترك الأمر لا للعرف ولا للنسبية، بل جعله حدا صارما مبتوتا به لا يجوز لأحد يتدخل. حتى نعرف عظمة هذا الأمر ننظر الآن، والآن حقيقة هذه الأحكام التي هجم الإسلام بسببها، لأن الإسلام متشدد، الإسلام لا يراعي الظروف، وهذه الآن ننظر بشكل سريع جدا. الزنا عند غيرنا حينما شرع وقدن وحينما أصبح بعضهم علمانيين وتركوا الدين، الآن وصلوا إلى مرحلة بالواقع العملي، كلكم ربما شاهد ذلك المقطع الذي يتحدث عن انقراض الغرب خلال متوسط 35 إلى 50 عاما بالأرقام والأسماء، هناك فيديو شهير جدا. أنا أسأل هنا: السبب الرئيسي الذي أوصل إلى هذا، السبب الرئيسي، أليست الحياة الجنسية غير المنضبطة وعلى رأسها أصالة الرغبة العجيبة في موضوع الزنا، فبالتالي دمرت منظومة الأسرة، ثم دخل الشذوذ والآن يقنن له، فدمرت منظومة الأسرة ومنظومة الإنسانية زيادة وزيادة. الآن من ضمن هذه الفوضى الجنسية، وهذه رسالة للشباب والبنات المنخدعين بهذه الأمور، الحكومة البريطانية عندها عادة، جزء من العقد الاجتماعي الذي بين الحكومة وبين الشعب، أنهم يقومون بدراسات تتعلق بالمجتمع البريطاني، ويقومون بنشر هذه الدراسات على ما يسمى البيل بوسترز، هذه هي الإعلانات الكبيرة التجارية، يعني يضعون نتائج الدراسات بالأرقام كما توضع الإعلانات التجارية تماما. واحدة من الدراسات التي بقيت أمامنا كإعلان تجاري لمدة تقريبا 4 أشهر تقول 60% من الإناث في المملكة المتحدة بوصولهن سن 12 يكن قد مارسن الجنس. هنا نتحدث عن موضوع أحكام العجيبة جدا التشريعية في موضوع أحكام العورات. كنت حينما أعطي محاضرات في بريطانيا للمسلمين وغير المسلمين أقول مما يفخر به المسلمون أن كلمة عورة ومنظومة العورات ليست موجودة عند شعب على سطح الأرض إلا عندهم. 3 عورات، دق الباب، الدخول، موضوع خلع الثياب أمام، حتى أمام الأب وأمام الأخ. تخيلوا لو أن القرآن لم يكن صارما في روعة تشريعه، لأنه من لدن حكيم خبير ترك الموضوع لما يسمى بالنسبية، أو طبعا اللي هو الآن وضع الأوروبي. أمر أيضا شهدت جزءا منه في بريطانيا بحكم دراستي، موضوع الشذوذ. تعرف هنا عندنا فجعلنا عاليها سافلها فأعطاك إشارة، الموضوع ما بنتهي. الآن بريطانيا كمثال، قبل هذا بحوالي 100 عام الشعب البريطاني كغيره من الشعوب الأوروبية كان يعتبر الشذوذ الجنسية جريمة تستحق العقوبة باعتبار التربية اليهودية، ما يسمى الجودايو كريستيان كالتشر، يعني خلينا نحكي الثقافة اليهودية النصرانية، تعتبرهم سموهم السادومايز بيبول، قوم سدوم، وهؤلاء مجرمون، يعني لا مكانة عندهم مثل الإسلام تماما. بعد ذلك بعشرات السنين ابتدأ المجتمع البريطاني لاعتبارات عديدة ينظر إلى الشاذين على أنهم مرضى. ثم في 60ينيات نتيجة الضغوط السياسية واللوبيات السياسية بالتصويت أصبح ممارسة الشذوذ في بريطانيا بالقانون، لك ذاك بشرط أن تكون 18 فزائد، اللي هو الـ18 بلس بسموه، اللي تحت الـ18 شعروا بالغضب والإهانة. ألا تعتبروننا يعني؟ ضغطوا على وزرائهم ونوابهم بالقانون، صوتوا مسموح ممارسة الشذوذ إذا كنت 16 فصاعدا. فأقول سبحان الله، النسبية عندهم من جريمة إلى مرض إلى مسموح بسن معين ثم إلى سن معين ثم الله أعلم ماذا يجري. ومع ذلك يكابرون ولا يريدون أن يعترفوا. على الأقل نرسل رسالة لمن قد يختطف من أولادنا وبناتنا وقد يعني يغسل دماغه بروعة التعاليم الغربية مقابل عظمة التشريعات القرآنية الإسلامية.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
قامت فرنسا بتجربة عملية، انتقت 10 فتيات مسلمات جزائريات، أدخلتهن المدارس الفرنسية وألبستهن الثياب الفرنسية وعلمتهن اللغة الفرنسية فمسختهن فأصبحن كالفرنسيات تماما. وبعد 11 سنة من العيش في تلك المدارس هيأت لهن حفل تخرج بهيج دعي إليه المفكرون والوزراء والصحفيون. ولما ابتدأ الحفل فوجئ الجميع بدخول الفتيات الجزائريات بلباسهن الإسلامي الجزائري. ثارت ثائرة الصحف الفرنسية وتساءلت ماذا فعلت فرنسا في الجزائر إذن بعد 128 عاما؟ أجاب وزير المستعمرات الفرنسية: وماذا أصنع إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وكأن شمس هذه النعمة غيبت في ضيائها نجوم النعم. هذا النور يشع في صدرك يكر على جيوش الهم، يجري جداول الأنس، يطير بقلبك في رياض غانية بعيدا عن عالم صاخب ترتج لارتطاماته شماريخ الجبال. القرآن الكلام العربي الذي انهزمت أمامه فصاحة البادية واقشعرت له أجساد العجم وسجدت له قلوب الملاحدة. الذي في صدرك يا صديقي أثقل في الميزان من جبل أحد.
أظن أن أهم ما يثير الانتباه والإعجاب في نفس الوقت هو حسن الإلقاء أولا، وثانيا أن الذي ألقاه شاب لم تستهوه رياح الشهوات وصمد أمام الشبهات، فكأنه بحديثه العذب هذا وبهذا الأداء الرهيب فإنه يوجه رسالة عظيمة إلى الشباب حتى يكونوا إن شاء الله من أمة القرآن، إذ إن القرآن الكريم هو سلاح المؤمن في كل زمان ومكان، وهو شعار أهل الإيمان، وبه يدخل إن شاء الله ساعة الجنان.
تلك السواعد باللخاء يحلو بها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، حي الله هذه الوجوه الطيبة. أهني الإخوة القائمين على هذا البرنامج النوعي على نجاحه لموسمه السادس ولله الحمد، وما أجمل أن يرى صاحب المشروع مشروعه وقد نجح، بل ربما تفوق على ما كان يخطط له، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى إذا بارك في العمل وتقبله بقبول حسن. يعني هذه هي المرة الرابعة التي أشارك فيها في هذا البرنامج المبارك، ما رأيت إلا الخير، ولا تعرفت إلا على العلماء من أمثالكم، وانتفعت بصحبتهم أيما انتفع. يعني سورة يوسف كما ذكر شيخنا الدكتور محمد أنا فسرتها عشرات المرات الحقيقة، لكنني سمعت في هذه المجالس شيئا جديدا لم يمر علي من قبل، ولعل هذا أيها الإخوة من حكم الأمر بالمدارسة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يدارسه جبريل، وكان يستمع إليه من غيره، وكان عمر رضي الله عنه أيضا يعقد مثل هذا المجلس للمدارسة والمناقشة، لأن كل عقل له نظرة وله زاوية، إضافة إلى ما يمكن أن نسميه أيها الإخوة تطبيع المعرفة بالقرآن الكريم وتقريبها لعامة الناس وجمهور الأمة. اليوم كما تعلمون القرآن الكريم والسنة النبوية وثوابت الإسلام تتعرض لطعون كثيرة، وتبذل جهود كثيرة أضخم من هذا الجهد في الصد عن سبيل الله. فعندما يبذل مثل هذا المشروع وهذا البرنامج في تقريب معاني القرآن الكريم للأمة وتقريب معاني السنة وشرح المفاهيم الأساسية في الإسلام للناس بأسلوب تربوي جميل وبإخراج تلفزيوني جميل، فإنها تصل بإذن الله الرسالة وتتحقق هذه الأهداف، إضافة إلى هذه الألفة والمحبة التي يعني عشناها مع علمائنا وأساتذتنا. الشيخ عبد الحي حفظه الله يعني كم استفدنا منه ولا زلنا ننهل من علمه ما شاء الله الغزير. الشيخ أبو زيد المقري كم شاهدته واستمعت إليه واستفدنا كثيرا من كتبه. الشيخ عمر عبد الكافي حفظك الله، يعني طالما انتفعنا بك شيخ، ويعني زادت محبتنا لك بهذه الصحبة يشهد الله. والدكتور مصطفى حفظه الله أيضا طالما انتفعنا بالتربية الأسرية ولا زلنا، لكن أيضا القرب منه كان شيئا آخر. شيخنا الشيخ ماهر جزاه الله خير يعني أتابعه من سنوات في تحقيقاته، ثم توجها في هذه المناسبة فأجازنا جزاه الله خيرا. وأما الشيخ عبد الحليم فيعني ليس غريبا هذا العلم عن أهل الجزائر، خاصة في لبسه الجزائري الجميل هذا وأخلاق، فجزاك الله خيرا يا شيخ عبد الحليم وعلى استنباطاتك الجميلة وعلى نظراتك الرائعة. أما الشيخ محمد فأنا أستمع إلى تلاواته من عام 1409 وأنتفع بها، وأسأل الله أن يوفقك يا شيخ محمد. وأما الشيخ أمجد فهو صاحبي، قد شاركت معه في مناسبات قديمة، وأسأل الله أن يزيده علما وتوفيقا، وأسأل الله أن يجمعنا يا إخواني في جنات النعيم. أنا والله فخور جدا بمشاركة خالد معنا، كأنه لم يشارك إلا هو. لماذا؟ أولا الحمد لله لأدبه، الأمر الثاني لإتقانه، صوته الجميل بالقرآن وبالإنشاد، وهذه مدرسة خالد تضاف إلى مدرسة التعليم حقيقة، مصاحبة العلماء من أمثالكم وأيضا المشاركة أمام الجمهور ليست سهلة، ولكن أسأل الله أن يوفقك وأن يوفقنا جميعا يا إخواني إلى نفع الناس وأن يرزقنا حسن القصد، وجزاكم الله خيرا.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
ولذلك حسن الظن قيمة مطلقة لا ينبغي التنازل عنها أبدا، ولا ينبغي سوء الظن حتى بمن أساء التصرف من قبل، لأن الأصل إحسان الظن، ولكن أن نتحيط ونتدبر ونأخذ الحيطة مطلوب.
وهذا معناه أن الإنسان إذا أهل لكي يكون له مكانة، يعني وضع في داخل دائرة يتسلم فيها مسؤولية، فله أن يختار منها ما يناسب. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، بالنظر إلى الإمكانيات التي عنده.
جود يقينك كلما جودته بصفاته.
هم الأمة أن تعاد الى حظيرة القرآن. فاذا فقه الولد اللغة العربية وتذوقها واحبها
ثم انكم بعد ذلك لميتون. انتقل انتقال سريع بعد كل هذا التكوين، ثم انكم بعد ذلك لميتون. طيب وين الحياة؟ تجاوزها.
واذا سماها من سماها بسواعد الاخاء فانني اقول قد وفقت ايما توفيق الى اختيار هذا الاسم، فهو مقتبس من قول رب العزة سبحانه: سنشد عضدك بأخيك.
لمشاهدة أروع اللقطات الحصرية تابعونا على قناة سواعد الإخاء في اليوتيوب.
وعد اللقاء على المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب. وعلى المحبة والنقاء، نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.